ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
يا غالي الناس، وين الناس يا غالي؟ وين الولا؟ وين ذاك الحب؟ وين الناس يا الحب الأول؟ وش اللي غيرك تالي من هز في كل مشاعر وصدق الإحساس؟ يا غالي الناس، وين الناس يا غالي؟ وين الولا؟ وين ذاك الحب؟ وين الناس يا الحب الأول؟ وش اللي غيرك تالي من هز في كل مشاعر وصدق الإحساس؟
كل الهلا بكم أصدقائي المستمعين من جديد في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز. نلتقي على الود والخير والعافية، ونتمنى تكونوا بخير أنتم وأحباكم في كل مكان. حلقة جديدة من البرنامج نفتح فيها باب التحليل والمتابعة والتأمل والأفكار في كثير من القضايا التي تخص وتتناول وتهم حياتنا اليومية. والحلقة اليوم يعني راح نتناول بها جملة من التفاصيل. خليني في البداية أرحب بالسيدات والسادة المستمعين اللي يسمعونا من الراديو أو يسمعونا من مواقع التواصل الاجتماعي، موجتنا الثابتة 102.5 FM أو مواقع التواصل في فيسبوك وإنستغرام، وأيضا اللي يسمعونا على منصاتنا في بودكاست في كل مكان، حياكم الله. أصدقائي، الحلقة اليوم راح نتناول بها جملة من التفاصيل. في بدايتها راح نعرج على مسألة النوستالجيا، الحنين إلى الماضي. هذه الموضوع التي تؤرق كثير من الناس. أيضا سنتكلم عن البروباغاندا أو قيمة وسائل الإعلام في الدعاية إلى ظاهرة ما والترويج إلى ظاهرة ما، ونعرج أيضا أخيرا على مسألة الوعي بالبيئة والوعي بمشاكل التلوث المتصاعدة في أيامنا، خاصة وإحنا في العراق يعني نعاني كثيرا من هذه المشكلة، ونحتاج إلى أن ننظر لها بعين من الوعي، بعين من المسؤولية، بعين من شو نسميها، بعين من التكاتف المشترك، لأننا كلنا يعني جميعا نعنى بهذه الظاهرة ونتأثر فيها أيما تأثير. إذن خلينا نروح لفاصل أول وبعدها نبدأ مشوار حلقتنا لهذا اليوم. حياكم الله، نشوف مصطفى شنو محضر لنا ونبلش.
شوق السحارة للمطر، شوق الليالي للقمر، شوقي إليك ما ينتهي مثل الشمس يكوي الحجر.
شوق السحارة للمطر، شوق
نهنه للغفا شوق الثلج يلقى الدفا شوق المنهنه للغفا والشوق ينهني كفا ما يحتمل شوقك بشر
أصدقائي. يعني كثير من يمنا في حياتنا اليومية يستعيد لحظات الماضي، هواي إحنا نتعلق بالماضي ونستعيده، الشعور بالحنين والشوق للزمن الماضي أو لذكريات قديمة ما يسمى بالنوستالجيا. حقيقة النوستالجيا هذه لها عدة أسباب، أحيانا نشعر بأنه مرور الوقت الذكريات أو التجارب الحزينة تنسى، يعني تسقط من الذاكرة، وهذا أيضا من حسن حظ الإنسان، ولهذا تشوف الإنسان يحن إلى لحظة ماضية، يحن إلى بيت قديم كان عايش به، حتى إذا كان هذا البيت لا يتمتع بمواصفات مثالية مثل البيت اللي يعيش به، يحن إلى منطقة. أنا أتذكر عندنا كان صديق سافر إلى النرويج، حصل على إقامة أو لجوء، كنا نتصل به، قال لي، كان يقول والله أنا الآن أحس بمشاعر حنين جارفة لهاي المناطق اللي تعتبروها مناطق في البصرة ربما بما بيها خدمات، المجاري مالتها طافحة، رائحة نتنة إلى آخره، تموت تعتبروها هاي يعني مآسي تربون من يمها أو مضايقتكم، أنا أحن إلها وأنا قاعد الآن في النرويج. فهذه شو تفسيرها؟ يعني لابد إلها تفسير، إحنا ليش عندنا الماضي أحسن من الحاضر، وليش إحنا بعض البشر يكونون يعني عايشين بالماضي أصلا؟ أكو ناسي، أكو عندي صديق يقول أنا علاقتي بالموتى أكثر مما علاقتي بالأحياء، أنا أحب المطربين الموتى وأحب أصدقائي الموتى أكثر وأحب أقاربي الموتى، أو بمعنى آخر كل الذين أحبهم جزء كبير منهم راحوا رحلوا، فبالتالي أنا أعيش الماضي لأن هناك تكمن حياتي وذكرياتي.
ذكريات تلعب بينا تاخدنا وتودينا، ذكريات تغدر بينا تضحكنا وتبجينا، تاخدنا الأحلى أيام أحلى سنين أحلى عمر، نسينا طعم القار والآلام مر الصبر،
ولهذا هناك من يتخيل أن النوستالجيا هذه مرض. حقيقة النوستالجيا مو مرض، هي عاطفة أو شعور يشعر به الإنسان تجاه الزمن الماضي، ذكريات قديمة، هي حنين لاستعادة تجربة، لاستعادة حالة، وقد تكون هي أيضا تعبير عن هروب من ضغوطات اللحظة الحالية. يعني كثير من حياتنا إحنا نمر بلحظات تكون صعبة، تكون معقدة، تكون هناك تجارب ثقيلة علينا، مرض، شخص نفقده، ضغوطات عمل، ضغوطات صحية، فنحن إلى وقت كنا بيه إحنا بلا مسؤوليات، أو كنا فيه إحنا عايشين في كنف معين في من الراحة. بشكل عام الإنسان أي كل مرحلة يغادرها ما يقوم يفكر إلا بإيجابياته، ولهذا إحنا نشوف إحنا بعض الناس إلى الآن مثلا الزمن الماضي يقول لك زمن صدام أحسن من زمن هسه، أو زمن البكر، أو زمن الملكية، أو زمن، حقيقة هذا شعور وهمي، شعور كاذب، لأن في زمن صدام كانت الحروب وكانت الحصار وكانت الاعتقالات وكانت الإعدامات، وفي الملكية كانت الفقر وكانت الأمراض وكانت اضطهاد الفلاحين. يعني احنا بالأيام الملكية كان التايفويد يقتل الإنسان، الملاريا كانت تشكل يعني هاجس مدمر، وهكذا كل مرحلة أصدقائي إلها حسناتها وإلى سيئاتها، كل مرحلة لها صعوباتها. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن ظاهرة النوستالجيا بشيء من التركيز، بشيء من الفهم والتحليل. أنتم مارين بهاي الحالة أكيد، تعتقدون أنه أنتم النوستالجيا هذه شكد مأثرة بحياتكم؟ ما هي عدد المرات ربما أو الحالات أو المدد التي تشعرون بها بحاجة إلى العودة إلى الماضي؟ بل السؤال قد يكون أعمق إذا نقول شكد الماضي يتحكم بلحظتنا الحالية؟ نسمع هذا التقرير ونرجع.
يمكن أن يحمل الماضي مجموعة متنوعة من الذكريات الجميلة والتجارب الإيجابية التي تثري الحاضر بالمعاني والمشاعر العميقة، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن تعلق الإنسان بالماضي ليس دائماً إيجابياً، حيث قد يؤدي إلى تجاهل الفرص والتحديات الموجودة في الحاضر والمستقبل. يعود سبب النوستالجيا إلى الرغبة في الهروب من الضغوط الحالية والعودة إلى فترات أو أحداث سابقة تميزت بالسعادة أو الأمان أو الراحة. يمكن للنوستالجيا أن تكون نوعاً من الهروب العاطفي الذي يمنح الفرد الشعور بالاستقرار والأمان، كما يمكن أن تكون وسيلة للتعامل مع التغيرات السريعة والضغوط اليومية من خلال الاسترجاع وإحياء الذكريات السعيدة. يمكن أن يؤثر التوجه نحو النوستالجيا على سلوك الفرد واتخاذ القرارات المستقبلية. يمكن أن يؤدي التمسك الشديد بالماضي إلى القلق من المستقبل وعدم القدرة على التأقلم مع التغيرات. علاوة على ذلك، قد يؤثر التعلق بالماضي بشكل سلبي على القدرة على التكيف والنمو الشخصي. لذا من المهم الحفاظ على توازن صحي بين الذكريات الماضية والحاضرة وتحقيق التقدم والتطور الشخصي من خلال الاستفادة من الدروس التي تعلمها من الماضي دون إعاقتها. عندما ننظر إلى الماضي بشكل عام، نميل إلى تجاهل الصعوبات والتحديات التي واجهناها ونركز بدلاً من ذلك على اللحظات المشرقة والذكريات الإيجابية. يتميز تصوير الماضي بأنه مرحلة قد تكون فيها الذكريات الجميلة هي الأكثر بروزاً وإشراقاً، بينما يمكن أن تكون التحديات والمشاكل قد تلاشت مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يتسم التفكير في الماضي بأنه عملية انتقائية تميل إلى اختيار الجوانب المشرقة وتجاهل الجوانب السلبية. هذا يمكن أن يؤدي إلى تضخيم أهمية الماضي والتفكير فيه على أنه فترة خالية من المشاكل والضغوط. على الجانب الآخر، قد يعكس التفكير في اللحظة الحالية الضغوط والمسؤوليات والتحديات التي نواجهها في الوقت الحاضر، وقد يتسبب ذلك في تجاهل الجوانب الإيجابية والفرص المتاحة حالياً. لذلك يجب علينا أن نحاول الحفاظ على توازن صحي بين تقدير الذكريات الماضية والتعلم منها وفهم أهمية الحاضر كمرحلة للنمو والتطور والتحقق من الطموحات والأهداف الشخصية. قد يساعد التركيز على الحاضر في خلق فرص جديدة وتجارب مثمرة تساهم في بناء ذكريات جديدة قيمة.
نعم، في الحنين أحياناً يكون صفة تدميرية، ولهذا علينا أن نتوعى جيداً. حتى سعد يوسف يقول منذ أن عرفت أن الحنين عدوي استقام ظهري، معناها كان ظهره مكسور. يقول الشاعر: حن قلبي من بعد ما قد أناب، ودع الهم شجوة ودع الهم شجوه فأجاب، فاستثار المنسي من لوعة الحب وأبدى الهموم والأوصاب. ذاك من منزل لسلمى خلاء لابس من عفائه جلبابا. أحيانا، هاي عمر ابن أبي ربيعة طبعا، أحيانا نحن إلى البيوت، إلى المنازل التي جمعتنا بمن نحب.
صدقت إليك فعلمني أن لا أشتاق. علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق. علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق. علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق. علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق. من الأعماق. علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق. علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. يا من صورت لي.
نعم أصدقائي، في الأحداث الكبيرة اللي تصير بالعالم بالبلاد بالوطن، أحداث كبيرة يعني مناسبة دينية، حرب، ظاهرة معينة، تشوف دائما الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تعوف الحدث الرئيسي وتركز بمراقبة الآخرين، يعني ما تهتم بتحليل الحدث، بطرح أفكار حول الحدث، بمناقشته. لا، تدور والله فلان وياه لو ضده، فلان شو ما حكي، فلان شو مغلس، فلان شنو موقفه يا ترى. نضرب مثل هسه بأحداث غزة اللي أخيرة اللي صارت، الأحداث المؤسفة، الله يكون بعونهم ويعني يفرج همهم ويفرج المآسي التي وقعوا فيها أهلنا. حقيقة شوف مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الثقافية، الأدباء، الفنانين، الجماهير العامة عافت تحليل الحدث نفسه، عافت طرح أفكار ممكن أن تساعد، ممكن أن تنقذ، ممكن أن تقدم ولو شيء بسيط دعما لهؤلاء الناس اللي هم جزء من دمنا وجزء من ديننا وجزء من تاريخنا. وتشلبوا والله ها فلان نزل منشور على غزة، فلان دعم القضية، لو لا فلان شو مغلس، فلان شو ما نشر. اخوان النشر يعني النشر وإبداء المواقف مو بالضرورة أن يكون هو الفيصل، ولا بالضرورة أن يكون هو المعيار، ولا بالضرورة يكون هو الأولوية. أنت أولويتك شلون تكون، شلون تساعد في موقعك. إذا إعلامي في موقعك، إذا أنت والله رجل ممكن تكون مؤثر، ممكن تجمع تبرعات، ممكن تدعو الناس إلى أن يقدموا مساعدات، هذا أكثر أهمية وأكثر فائدة من أن تحول صفحتك إلى حروب مفتوحة. والله أنت إحنا نشرنا وأنت ما نشرت، وأنت منو قال لك أنه اللي ينشر هذا صادق؟ منو اللي قال لك أنه هذا ما يريد يستثمر بالقضية، يريد يصعد يركب موجة ويصير ترند؟ خلينا نكون أعمق من التفكير العاطفي اللحظوي الآني.
على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما. بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس. على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما. بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس. على أرض الوطن مع إنه وضعك مهزوز، مرات بحسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما. مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح عيونك بتقول بحلم شوفك يوما ما.
بكره بيخلص هالكابوس
وبدل الشمس بتضوي شموس،
على أرض الوطن المحروس
رح نتلاقى يوما ما.
وعلى فكرة هذا النمط ترى شائع وشفنا منه كثير، يعني حتى أيام مثلا أيام التشرين أيضا الناس عافت الحدث وظلت تنقسم، أنت شنو موقفك وأنت ويا من وأنت إلى يا جهة. المناسبات الدينية، محرم، صفار، رمضان، القضية عبد الكريم قاسم، مقتل الملك، وهكذا كل الأحداث إحنا نبتعد عن تحليلها، عن الاستفادة منها، ونشلب أنه أنت نحاول أن نعرف موقف الآخر، وبالتالي نستقطبه، لو هو ويانا معسكرنا، لو هو ضدنا فهو عدونا. هاي ندرس على الاستقطابية أو الاتجاه نحو معرفة وجهات النظر والتطرف والتمييز بين مجموعات معينة، حقيقة سببها التحفيز السياسي، سببها تأثير وسائل الإعلام، سببها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، سببها حالة العزلة، العزلة الاجتماعية. احنا ترى نحس انه احنا عايشين سوا لكن احنا معزولين، هاي مواقع التواصل عزلتنا بالعكس، خلتنا مثل الكانتونات، مثل اللي كل واحد يعني عايش بحيز معين ويبحث عن انصار، وبالتالي من يبحث عن انصار هو يبحث عن اعداء بالضرورة. والحياة ترى عندما تكون منقسمة بين العداوات وبين التطرف ومحاولة استجلاب العداوة، تكون حياة مرة وحياة مليئة بالمنغصات. أصدقائي مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايم سكوير 102.5 FM، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذا مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي، واحدة من أكثر الأشياء التي تتحكم اليوم في مصير العالم هي وسائل الإعلام، البروباغاندا، الدعاية الإعلامية. كل ما يحدث ممكن تأويله خيراً أو شرا بسبب وسائل الإعلام أو بواسطة وسائل الإعلام. نرجع لموضوع غزة مثلا، أو موضوع العراق قبل غزة، أو موضوع أفغانستان، أو موضوع أي موضوع سياسية فكرية أيديولوجية، تلقى من الممكن شيطنتها، من الممكن جعلها ملائكية. يعني الشعب اليهودي نقدم نفسه مثلا عبر وسائل الإعلام العالمية بأنه شعب مضطهد، وأنه حماس جاي تسوي له هجمات إرهابية وتروع و و و. هاي سطوة الإعلام ليست سهلة. يعني صدام حسين حكم ل35 سنة ترى بقوة الإعلام بالدرجة الأساس، مثل ما بقوة الحديد والنار مثل ما يقولون الأجهزة الأمنية، لأن وسائل الإعلام تصنع تأثير، تصنع نوع من التخدير، تصنع نوع من الوعي. شوف الإنسان لما يعني أنت عندك قنوات معينة موجهة إليه إعلام، ليش يسمونه الإعلام الموجه؟ مديرية التوجيه قبل في السابق كان مديرية التوجيه الإعلامي أو التوجيه المعنوي، دلالة على أنه الإعلام له دور، بل هو قد يحرك ثورات وانتفاضات. تذكرون الربيع العربي؟ الربيع العربي صارت يعني بفعل شاشات التلفاز التي نقلت أحداث تونس، تكررت في مصر، تكررت في ليبيا، وتكررت في سوريا بسبب الدعاية. وين تكمن الخطورة؟ وشلون ممكن أن نحمي نفسنا من البروباغاندا؟
طعم الفرات مرقب حيثما تدفقت مياهه، وحيثما يمر والوطن المجروح من جراحه يساق نحو قبر. دمعه وشمعه، وليس سرا أن للعراق السر. تمزقت أشلاؤه وماؤه نهر يشق نهر. عرب نحن، وفي عراقنا للموت نصل.
مشاكل البروباغاندا إنها تصنع وعيا معلبا، وعيا جاهزا، جاهز حتى في ردات الفعل. ولهذا كل الحكومات الشمولية، كل الدول أو الحكم التعسفي يسعى جاهدا أن يسيطر على الإعلام، وأن تكون له نظرية إعلامية خاصة بها. ولهذا من المهم جدا أنه إحنا نتحاور فيما بيننا، يعني ما نستسلم فقط لوسائل الإعلام التي نتابع. نحاول أن نحلل الأخبار، نحاول أن نتناقش مع زملائنا، نسمع آرائهم، خاصة الآراء المتباينة. يعني إحنا لا نهرب أو لا نخاف من أن نكون مختلفين، لا نهرب أو نتجنب الآراء المتباينة، إن نتقبلها بالروح. لأن أنت فكرتك إذا قوية فهي قادرة على أن تدافع على نفسها. اليوم الفكرة الجيدة، الفكرة العميقة، الفكرة الراسخة لا تحتاج إلى التطرف، لا تحتاج إلى العنف، لا تحتاج إلى فرض الإرادات. احنا اليوم كثير يعني من المعاناة في هذا الجانب، حتى في مسائل الدين. يعني حتى الدين يقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالموعظة الحسنة، وبالمشاكل وبالطلايب وبالقوة وبالوجه المتجهم وبالنبرة المتعالية. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن البروباغاندا، مخاطرها، وسائلها، تطبيقاتها، وكيف نتعامل معها، وكيف نميز الدعاية الموجهة. مسألة مهمة أن تعرف شلون تميز حتى تحمي نفسك.
البروباغاندا تشير إلى استخدام وسائل الإعلام والاتصال بهدف نشر معلومات معينة أو تأثير الرأي العام وتوجيهه نحو وجهة نظر محددة. يتم استخدام البروباغاندا بشكل شائع في السياسة والحروب والحملات الترويجية والإعلانية، والتأثير على الرأي العام بطرق محسنة لتحقيق أهداف معينة. طرق البروباغاندا تشمل استخدام وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون والصحف والإذاعة ووسائل الإعلام الاجتماعية لنشر الأخبار والمعلومات الملونة بتوجهات معينة. يمكن أن تتضمن أساليبها التضليل والكذب والتلاعب بالحقائق لخدمة أجندات سياسية أو اقتصادية معينة. تؤثر البروباغاندا على الفرد والمجتمع بشكل كبير، حيث يمكن أن تؤدي إلى تشكيك الناس في الحقائق وتشويه الصورة الحقيقية للأحداث. قد تؤدي إلى تحفيز المشاعر العنصرية والتحيزات إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي. يمكن أن تؤثر البروباغاندا على سياسات البلدان واقتصادها عن طريق توجيه القرارات السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح الحكومات أو الجماعات السياسية المعينة. للتغلب على تأثيرات البروباغاندا يجب أن يكون الناس على دراية بمخاطرها وأساليبها، ويجب أن يكون هناك تعزيز للوعي الإعلامي والتثقيف بشأن الحقائق والتحقق من المعلومات. يجب أن تعتمد الحكومات سياسات واضحة للتعامل مع البروباغاندا وضمان نزاهة وشفافية وسائل الإعلام والاتصال. تشمل أهم رموز وأدوات البروباغاندا مجموعة متنوعة من الوسائل والتقنيات التي تستخدم للتأثير على الرأي العام. بعض الرموز والأدوات الشائعة ومنها: أولاً، الإعلانات والملصقات. تستخدم لنشر رسائل معينة أو صور تأييد لأفكار معينة. ثانياً، وسائل الإعلام. يتم استخدام وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفزيون ووسائل الإعلام الاجتماعية لنشر الأخبار والمعلومات بشكل يخدم أجندات معينة. ثالثاً، الخطاب العلني. يشمل الخطابات العلنية والمقابلات التلفزيونية والمحادثات الرسمية التي تستخدم للتأثير على الجمهور وتوجيه آرائه. رابعاً، الشائعات والتضليل. يمكن استخدام الشائعات والأكاذيب لتشويه الصورة وخلق توجهات سلبية تجاه أفراد معينين أو أفكار معينة. خامساً، التحريف الإعلامي. يمكن استخدام التحريف الإعلامي لتغيير الحقائق وتشويه الحقائق من أجل تحقيق أجندات معينة. للتمييز بين الأخبار الحقيقية والبروباغاندا يجب أن يكون للأفراد وعي واسع بالمصادر الموثوقة والتحقق من الحقائق من مصادر متعددة. يجب أن يتم تقييم المعلومات بحيادية وفحص السياق والمصدر والنية وخلفية الخبر قبل اتخاذ قرار بشأن مصداقيته. يمكن أن يساعد البحث والتحقق المستمر والتفكير النقدي في تحليل المعلومات، وتحديداً ما إذا كانت تتبع أجندة معينة أم لا.
نعم أصدقائي، نعود بعد الفاصل. يمكن ذكرني التقرير باستخدام الحكمة باستخدام العقل، ولهذا ذكر مقولة لنوري باشا السعيد رئيس وزراء العراق في العهد الملكي لعدة مرات. يقول: الأمم لا تدار بالعاطفة. الأمة ما يمكن أن تدير دولة بشكل عواطف وانفعالات وشعارات وخطابات. الأمم لا تدار بالعاطفة فحسب، مهما كانت هذه العاطفة شريفة، ولا بالسعي نحو المستحيلات، السعي وراء المستحيلات، إنما تدار بالعقل وتدبر بالواقع الممكن. أنت احكي لي بالأشياء اللي بيديك اللي تقدر أنت تتحرك فيها، مو تروح تناطح فوق قدراتك بالتالي تذب نفسك وقومك وشعبك بالتهلكة. هل هذا يعني أتخلي عن المبادئ؟ مستحيل، لكن يعني أن نتعامل مع المبادئ بواقعية وأن نحمي نفسنا ونحمي مبادئنا من أن تتعرض لصدمة، بحيث حتى أنت يمكن أبناء جيلك أبناء شعبك ما يقوم يؤمن بالمبدأ. ببساطة يقول لك المبادئ إجابة غير الطلايب، فالذكاء مهم.
سوا ربينا، سوا مشينا، سوا قضينا ليالينا، معقول الفراق يمحي أسامينا ونحنا سوا سوا ربينا. خلينا معقول الفراق يمحي أسامينا ونحنا سوا سوا ربينا.
نعم أصدقائي مستمرين معاكم، شفنا احنا الأيام الماضية انطلق الدوري العراقي دوري المحترفين حتى تم تغييرة الاسم، ما صار عراقي ستارز ليك أو دوري نجوم العراق. حقيقة تجربة مهمة، مهم جدا التسويق له، مهم جدا أنه كل مرة يعني كل مرة مجالات الترفيه في حياتنا أنه نتمسك بها لأنها قليلة. من المهم أنه كل المشجعين، يعني أنا بالنسبة لي مشجع، أشجع الزوراء، ما أدري أنتم شو تشجعون، طبعا الميناء أكيد يعني، بس الفريق الآخر اسم مهم جدا أنه ننهض بالفعالية، لأن اليوم كرة القدم صناعة، كرة القدم ممكن ترفع السياح، كرة القدم ممكن تعلي الاقتصاد، فبالتالي المسابقة الوطنية أو الدوري ليس أمرا هينا، ليس مش بسيط. احنا نحتاج أنه يعني ننمي قدرتنا على التفاعل مع هكذا أحداث من خلال الترويج، من خلال التسويق، من خلال التفاعل مع البرامج. هو الاتحاد العام، الاتحاد العراقي لكرة القدم أيضا يفترض بأن ينتهج آلية معينة لتسويق المسابقة، يعني موقع إلكتروني رسمي، تطبيق، بيج رسمية موثقة، تقدم إحصاءات، تقدم ملخصات، تقدم صور، تقدم فيديوهات حصرية، هاي كلها حقيقة تصنع تسويق. أيضا ممكن تقديم بعض الفعاليات، توزيع بعض البطاقات المجانية، تنظيم مسابقات، استطلاعات رأي، هاي كلها تساهم في جعل الجمهور يأتي إلى الملاعب. وأيضا الناس اللي جاي يروحون الملاعب ضروري أن ينشرون ستوريات ريلز، هذه ممكن تفعل وتنهض بالمسابقة، وهذا كله ينعكس على مستوى المنتخب الوطني. كل ما دورينا يكون أكثر جدية وجودة، كل ما مستويات لاعبينا تتحسن وبالتالي منتخبنا يستفاد. نعم أصدقائي مستمرين معاكم، احنا في حلقات ماضية من مجاز نوهنا على ظاهرة بيئية جاي يحس بيها كثير من أهالي البصرة، ألا وهي رائحة الحريق، رائحة مع الحرق جاي يصير بالليل، ليلية تقريبا أو بين ليلة وليلة، يعني بالأسبوع تقريبا 4-5 أيام، احنا بعد الساعة 10-11، بعد 12 أحيانا بعض 3، صير أكو ريحة قوية جدا في أرجاء البصرة كلها، وهذه الريحة يعني قاتلة بالنسبة لأصحاب أمراض الربو والتحسس القصبي. الحقيقة أنا حاولت أنه أستقصي عن الموضوع وتواصلت ويا مديرية البيئة مع السترة شاه في الإعلام، ووعدتني بأن توصل رسائلي أنه لسيد مدير البيئة ومديرة القسم الفني. حقيقة حتى الناس تعرف هذه الريحة الخطرة جدا اللي هي مخلفات لشيء معين ما هي، كيف يمكن السيطرة عليها. للأسف ما قدرت أحصل أي إجابة رسمية من مديرية البيئة، وواضح أنه أن الجماعة ربما يتحرجون أن يتحدثون. مصادر أخرى مطلعة يعني أتحفظ عليها قالت أنه هذه هي انبعاثات جاية من النفط، من مواقع النفطية، جاي يحطوها يدزوها بالليل لأن يقول لك الناس نايمة وما راح تحس بيها، فبالتالي ما تصير ضجة. الحقيقة هذا الشيء خطير جدا، ونتمنى على السيد المحافظ الحكومة المحلية أن تنتبه لهذه القضية لأنها تهدد صحة المواطنين. احنا ما نتحدث عن واحد واثنين، نتحدث عن 4-5 مليون يسكنون البصرة. هذا الشيء جرني إلى الحديث، أهمية الحديث بالوعي البيئي، التوعية البيئية، وشلون من المهم جدا أن يكون كلنا عندنا وعي بيئي.
تسألني وشلونك وشلوني من دونك، أنا اللي عمري ضاع في نظرة عيونك. تسألني وشلونك وشلوني من اللي عمري ضاع في نظرة عيونك. كان السؤال أجمل من قبل ما ترحل، توك تذكرني توك تجي تسأل. كان السؤال أجمل من قبل ما ترحل، توك ذكرني توك تجي تسأل. تسألني وشلونك وشلوني من نونك. أنا
من العوامل الأخرى المؤثرة مسألة احتراق أو حرق مطامر الأزبال أو القمامة. والحقيقة كثير من مواقع التمر الصحي للنفايات هي قريبة من مراكز المدينة، والبعض يعني حسب ما طلعت أن البعض يتهم جهات مجهولة أو ناس مجهولين يجون يحرقون هذه المطامر في الليل لأسباب أيضا غير معروفة. حقيقة هذا الشيء أيضا محير. يعني المهم، من المهم جدا إخواني أن الإنسان يكون عنده وعي بالبيئة، لأن مخاطر التلوث ممكن ما يبين أثرها اليوم مباشر. هي مو مثل الإنفلونزا مثلا، أو شخص عنده تايفويد، أو شخص عنده مرض جلدي معدي فأنت تتحرج ما تروح تقابله. هي لأن فتشي يصير بعدين الناس مستسهلتك، قل لك شنو يا الطابة شوية وتروح هسا، يعني كلش حبكت قلت المصريين، طب جوا بالبيت ولا تضوج روحك. حقيقة هذا مو صحيح، لأن كثير من الآثار المدمرة، وشفنا احنا نسب السرطانات في المدينة، ماكو داعي نحكي بالموضوع لأن الكل يعرف. هذا يراد لضغط على الحكومة، يراد لضغط على منظمات المجتمع المدني، يراد وعي من وسائل الإعلام انه تحكي بهالموضوع. يعني انا ما اعرف ليش الناس ما تحكي به، يعني ما اعرف ليش احنا مستسلمين خلاص انه والله هاي البصرة وبيها تلوث. لا، المفروض نضغط على النواب البصرة اللي انتخبناهم، نضغط على الحكومة المحلية، نضغط على ممثلينا، حتى لو يعني نكتب بالبوستات، نكتب بالفيسبوك وصفحاتنا، ممكن هذا يشكل نوع من الضغط اللي تخلي الناس تلتفت على أنا ما أعرف مشروع الزيرو فاير اللي إجا بيه وزير الصحة وزير النفط أين صار. إذن يعني هاي مسألة مهمة، وحتى نعرف إيش قد هي مهمة راح نحكي أو نسمع هذا التقرير سوية الذي يتكلم عن مخاطر التلوث وأهمية الوعي البيئي وتطويره. نسمع ونرجع.
يعتبر تجاهل الإنسان لمخاطر تلوث البيئة وتدهورها ظاهرة معقدة يمكن تفسيرها من خلال عدة عوامل نفسية واجتماعية، فمن الممكن تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة لفهم هذه الظاهرة. أحد الأسباب قد يكون تركيز البشر على القضايا الفورية التي تؤثر على حياتهم اليومية بشكل مباشر، مما يجعلهم يتجاهلون تأثيرات تلوث البيئة الطويلة المدى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب الجانب الاقتصادي دورا، حيث يركز الناس على المسائل المالية الفورية بدلا من القضايا البيئية طويلة المدى. من الجوانب النفسية، قد يكون التجاهل نتيجة لتأثير العوامل النفسية مثل الحالة العاطفية، حيث قد يؤدي التوتر والقلق الزائد إلى تجاهل الأمور غير الفورية، كما قد يساهم الانشغال بالمشاكل الشخصية والاجتماعية في إلغاء أولوية القضايا البيئية. بالإضافة إلى ذلك، قد يلعب النمط الحياتي الحديث دورا في تجاهل مخاطر تلوث البيئة، حيث يعتبر الاهتمام بالراحة الشخصية والاستهلاك المفرط جزءا أساسيا من ثقافة الاستهلاك الحالية. البيئة تلعب دورا حاسما في تحديد مستقبل أولادنا، حيث تؤثر على صحتهم وجودة حياتهم بشكل مباشر. توفير بيئة نظيفة وصحية يعزز الحياة المستدامة ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. لتعزيز الوعي بالبيئة، يجب على المجتمعات والحكومات العمل معا لتعزيز التثقيف والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتأثيراتها الطويلة المدى، كما يجب تشجيع السلوكيات المستدامة وتبني القرارات البيئية الصديقة في جميع جوانب الحياة اليومية. للموضوع علاقة وثيقة بوعي المجتمع ومستوى ثقافته وتعليمه. المجتمعات ذات الوعي البيئي المتقدم عادة ما تمتلك مستوى أعلى من التعليم والثقافة البيئية، مما يسهم في رفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة. عادة ما يتم تنمية الوعي البيئي من خلال التعليم والتثقيف بشأن المسائل البيئية المختلفة، سواء في المدارس أو المؤسسات التعليمية أو حتى من خلال وسائل الإعلام والحملات البيئية. تعزز الثقافة البيئية القائمة على المعرفة والتوعية الفهم العميق لأهمية الحفاظ على البيئة وتأثيراته على صحة الإنسان واستدامة الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المؤسسات التعليمية والثقافية دورا حيويا في نشر الوعي بالمسائل البيئية وتشجيع المجتمعات على اتخاذ الإجراءات الإيجابية لحماية البيئة. وبمجرد توفر المعرفة والفهم العميق، يمكن للأفراد أن يتبنوا سلوكيات صديقة للبيئة ويساهموا في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
إذن أصدقائي، بعد هذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، اللي نتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة وقضيتوا معها وبرفقتها أوقات طيبة. حتى نلتقي بلقاء قريب قادم، تقبلوا تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.